إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو الدرس السابع من دروس الرسالة التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وكنا قد وصلنا إلى القاعدة السادسة، وهي قاعدة في بيان الضابط الذي تعرف به الطرق السليمة والصحيحة والطرق الباطلة في باب النفي والإثبات في باب الصفات. نعم، سم الله شيخ أحمد.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمصنف والحاضرين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة التدمرية القاعدة السادسة: أنا لقائل أن يقول لا بد في هذا الباب من ضابط يعرف به ما يجوز على الله سبحانه وتعالى ومما لا يجوز في النفي والإثبات.
هذا افتراض يفترضه شيخ الإسلام، أن قائلا قال هذا الكلام وطرح هذا السؤال: ما هو الضابط فيما يجوز على الله سبحانه وتعالى وما لا يجوز؟ والناس لهم في هذا الباب ثلاث طرق، يذكر شيخ الإسلام هنا طريقتين وينتقدهما ويؤخر الطريقة الصحيحة الثالثة. نعم، قال رحمه الله:
إذ الاعتماد في هذا الباب على مجرد نفي التشبيه.
هذه الطريقة الأولى، مجرد نفي التشبيه
ومطلق إثباته من غير تشبيه ليس بسديد.
الطريقة الثانية، طريقة الإثبات من غير تشبيه، مطلق الإثبات. واضح يا أخوان؟ يقول شيخ الإسلام ينقض هذه الطريقة الثانية. طبعا الطريقة الثالثة هي إثبات ما أثبته الله لنفسه في الكتاب والسنة، وأن ننفي عن الله ما نفاه الله عن نفسه في الكتاب والسنة. واضح يا أخوان؟ هذه طريقة شرعية، وهناك طريقة دل عليها العقل والشرع أيضا قبله، وهي أن كل كمال فإنه يثبت لله على الوجه الأكمل، يثبت لله على الوجه الأكمل. لا، يرد على الطريقة الثانية وهي طريقة الإثبات يعني من غير تشبيه. نعم، قال
رحمه الله: وذلك أنه ما من شيئين إلا بينهما قدر مشترك وقدر مميز.
التليفون والعقار بينهم قدر مشترك، كلاهما موجود، واضح، وقد يشتركان في أشياء أخرى، وبينهما أمور متميزة. تميز التليفون عن العقار، الخالق والمخلوق بينهما قدر مشترك، كلاهما موجود أليس كذلك، كلاهما حي، كلاهما سميع، كلاهما بصير، وهكذا. نعم، فالنافي
إن اعتمد فيما ينفيه على أن هذا تشبيه، قيل له: إن أردت أنه ماثل له من كل وجه فهذا باطل، وإن أردت أنه مشابه له من وجه دون وجه أو مشارك له في الاسم لازمك هذا في سائر ما تثبته. وأنتم
إذا يا أخوان، يأتينا شخص يقول أنا أنفي الصفات عن الله، جميل، ليش؟ يقول لأن إثباتها يستلزم التشبيه. يقال له: إذا كنت تقصد بالتشبيه أنه يحصل تماثل من كل وجه، هذا الكلام غير صحيح، لا يلزم منه ذلك. وإن كنت تقصد، إن أردت بالتشبيه أنه مشابه له من وجه دون وجه أو مشارك له في الاسم، فهذا يلزمك أن تقوله في كل ما تثبته. تثبت لله ذات ولا ما تثبت لله ذات؟ صح، يقول يثبت لله ذات، صح؟ نقول له: إذا إثباتك الذات لله يستلزم التشبيه، لأن المخلوق أيضا له ذات، واضح، وبينهما قدر مشترك وهو أن الذات والذات كلاهما موجودتان. نعم،
قال: وأنتم إنما أقمتم الدليل على إبطال التشبيه والتماثل الذي فسرتموه بأنه يجوز على أحدهما ما يجوز على الآخر، ويمتنع عليه ما يمتنع عليه، ويجب له ما يجب له. ومعلوم أن إثبات التشبيه بهذا التفسير مما لا يقوله عاقل يتصور ما يقوله، فإنه يعلم بضرورة العقل امتناعه، ولا يلزم من نفي هذا نفي التشابه من بعض الوجوه كما في الأسماء والصفات المتواطئة.
يعني هذا الكلام الآن في قضية أنه أثبت، يقول إذا يقصد بالتشبيه التمثيل، يقول هنا: وإنما أقمتم الدليل على إبطال التشبيه والتماثل الذي فسرتموه بأنه يجوز على أحدهما ما يجوز على الآخر، ويمتنع عليه ما يمتنع عليه، ويجب له ما يجب له، يعني من الصفات. إذا قلت هذا، فما يجب لله من الصفات يجب أن تكون للمخلوق، واضح؟ وما يجوز على الله من الصفات يجب أن يجوز للمخلوق، والعكس. وهذا كلام باطل، فالمخلوق يجوز عليه الولد والصاحب، والله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك. وهذا لا يقوله أحد كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. يقول: ومعلوم أن إثبات التشبيه بهذا التفسير مما لا يقوله عاقل يتصور ما يقول، فإنه يعلم بضرورة العقل امتناعه، ولا يلزم من نفي هذا نفي التشابه من بعض الوجوه. نحن إذا نفينا هذا الأمر، ها؟ نفينا هذا التماثل اللي ذكرتوه، لا يلزم من هذا أن ننفي بعض التشابه من بعض الوجوه كما في الأسماء والصفات المتواطئة. نعم.
ثم قال رحمه الله: ولكن من الناس من يجعل التشبيه مفسرا بمعنى من المعاني، ثم إن كل من أثبت ذلك المعنى قالوا إنه مشبه، ومنازعهم يقول ذلك المعنى ليس هو من التشبيه. وقد يفرق بين لفظ التشبيه والتمثيل، وذلك أن المعتزلة ونحوهم من نفاة الصفات يقولون: كل من أثبت لله صفة قديمة فهو مشبه ممثل، فمن قال إن لله علما قديما أو قدرة قديمة كان عندهم مشبها ممثلا، لأن القدم عند
جهة يعني أزلية، يعني ليست بحادثة، ليست بمخلوقة. نعم.
لأن القدم عند جمهورهم هو أخص وصف الإله، فمن أثبت لله صفة قديمة فقد أثبت له مثلا قديما، فيسمونه ممثلا بهذا الاعتبار.
نعم. الآن هذه شبهة المعتزلة، وهنا يأتينا سؤال: هل التشبيه والتمثيل بمعنى واحد؟ وهل من أثبت لله تعالى صفة قديمة يكون مشبه وممثل؟ ومن الذي يزعم مثل هذا الكلام؟ ثم الكلمة يا إخوان اللي قالوها أن القدم هو أخص وصف للإله، هل هذا الكلام صحيح؟ وما أخص وصف للإله سبحانه وتعالى؟ كل هذا سيأتي في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وخلاصته أن التشبيه ليس بمعنى التمثيل في اللغة. التشبيه ليس بمعنى التمثيل، فتشبيه الشيء بالشيء يكون لمشابهته له من بعض الوجوه، أو قل من كثير من الوجوه، وهذا لا يقتضي التماثل، لا يقتضي أن يكون مثله، واضح يا إخوان؟ والتماثل هو المماثلة، وهذه تقتضي المساواة، المماثلة من كل الوجوه. والذي أثبت لله سبحانه وتعالى صفة قديمة لا يقال عنه مشبه ولا ممثل، لماذا؟ لأن هذه الصفات لا يستلزم من إثباتها إثبات تعدد القدماء كما يقول المعتزلة، لا، وإنما هذه صفات لموصوف واحد، لقديم واحد، وهو الله سبحانه وتعالى. لا، اقرأ الآن رد شيخ الإسلام ابن تيمية عليه.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ومثبتة الصفات لا يوافقونهم على هذا، بل يقولون خص وصف
الصفات والأمثال الأشاعرة الكذابية. نعم. بل يقولون
أخص وصفه حقيقة ما لا يتصف به غيره، مثل كونه رب العالمين.
هذا أول وصف يعني يعتبر أخص وصف الرب سبحانه، أولا كونه رب العالمين وكونه بكل شيء عليم وأنه على كل شيء قدير وأنه إله واحد، هذه لا يمكن يوصف بها غيره سبحانه وتعالى. أما القدم يعني ما يصح أن تقول عن صفة من صفات الله أنها رب العالمين، واضح؟ أو أنها على كل شيء مثلا قدير، لا. لكن القدم قد توصف به بعض الصفات، فيذكر شخصا في أمثلة بهذا، منها مثلا وسلطانه القديم، واضح؟ الكرم كذلك وصف الكرم ليس من أخص أوصافه سبحانه، لأن صفات الله توصف بالكرم توصف بالجلال، ذو الجلال والإكرام على الوجه. نعم شيخ.
قال رحمه الله تعالى: بل يقولون أخص وصفه حقيقة ما لا يتصف به غيره، مثل كونه رب العالمين، وأنه بكل شيء عليم، وأنه على كل شيء قدير، وأنه إله واحد ونحو ذلك، والصفة لا توصف بشيء من ذلك. ثم من هؤلاء الصفاتية من لا يقول في الصفات إنها قديمة، بل يقول
الصفاتية هذا اللقب أحيانا يطلقه أهل البدع على أهل السنة الذين يثبتون الصفات، وقد يطلق بعض أهل السنة هذا اللقب الصفاتية على بعض من ينكر بعض الصفات، إذن أثبتوا بعض الصفات وأنكروا بعضها، مثل الأشعرية والكلابية والكرامية وغيرهم. نعم. ثم من هؤلاء الصفاتية،
قال رحمه الله: ثم من هؤلاء الصفاتية من لا يقول في الصفات إنها قديمة، بل يقول الرب بصفاته قديم. ومنهم من يقول هو قديم وصفته قديمة، ولا يقول هو وصفاته قديمان. ومنهم من يقول هو وصفاته قديمان ولكن يقول ذلك لا يقتضي مشاركة الصفة له في شيء من خصائصه، فإن القدم ليس من خصائص الذات المجردة، بل هو من خصائص الذات الموصوفة بالصفات وإلا فالذات المجردة لا وجود لها عندهم، فضلا عن أن تختص بالقدم.
ذات مجردة يعني ليس لها صفات، قد ليس له كل ذات دون صفات، أما نحن نعتقد أن الله سبحانه وتعالى هو ذات، وهذه الذات تقوم بها صفات، نعم، صفات ذاتية وصفات فعلية، نعم، فضلا
عن أن تختص بالقدم.
أعد شيخ: وإلا فالذات المجردة،
قال رحمه الله: وإلا فالذات المجردة لا وجود لها عندهم، فضلا عن أن تختص بالقدم. وقد يقولون الذات متصفة بالقدم والصفات متصفة بالقدم، وليست الصفات إلها ولا ربا، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم محدث وصفاته محدثة وليست صفاته نبيا. فهؤلاء إذا أطلقوا على صفاتية اسم التشبيه والتمثيل كان هذا بحسب اعتقادهم الذي ينازعهم فيه أولئك، ثم يقول لهم أولئك: هب أن هذا المعنى قد يسمى في اصطلاح بعض الناس تشبيها، فهذا المعنى لم ينفيه عقل ولا سمع.
يعني إثبات صفات قديمة لله هم يرون هذا تشبيه، صح؟ فهم في أذهانهم نوع من التشبيه بخلاف الذي نحن نفهمه، بخلاف التشبيه والتمثيل الذي يفهمه أهل السنة، عندهم من التشبيه إثبات الصفات القديمة. يقول: فهؤلاء إذا أطلقوا على الصفاتية اسم التشبيه والتمثيل كان هذا بحسب اعتقادهم الذي ينازعهم فيه أولئك، ثم يقول لهم أولئك: هب أن هذا المعنى قد يسمى في اصطلاح بعض الناس تشبيها، فهذا المعنى لم ينفه عقل ولا سمع، وإنما الواجب نفي ما نفته الأدلة الشرعية والعقل. لا، والقرآن،
قال رحمه الله: والقرآن قد نفى مسمى المثل والكفء والند ونحو ذلك، ولكن يقولون الصفة في لغة العرب ليست مثل الموصوف ولا كفأه ولا نده، فلا تدخل في النص. وأما العقل فلم ينفي مسمى التشبيه في اصطلاح المعتزلة.
الله نفى والند والكفء وليس كذلك، والصفات القديمة لا توصف بأنها مثل الله عز وجل، ليس كذا؟ ولا نظيرا له سبحانه، ولا أنها كفء له جل في علا. نعم. وكذلك أيضا الآن في شبهة ثانية المعتزلة، وهي أن إثبات الصفات يستلزم التجسيم والتحيز. نعم.
قال رحمه الله: وكذلك أيضا يقولون إن الصفات لا تقوم إلا بجسم متحيز، والأجسام متماثلة، فلو قامت به الصفات للزم أن يكون مماثلا لسائر الأجسام، وهذا هو التشبيه. وكذلك يقول هذا كثير من الصفاتية الذين يثبتون الصفات وينفون علوه على العرش وقيام الأفعال الاختيارية به ونحو ذلك، ويقولون الصفات
الاختيارية يعني التي تكون تحت مشيئته سبحانه، إذا شاء فعلها وإذا شاء لم يفعلها.
قال: يقولون الصفات قد تقوم بما ليس بجسم، وأما العلو على العالم فلا يصح إلا إذا كان جسما، فلو أثبتنا علوه للزم أن يكون جسما، وحينئذ فالأجسام متماثلة فلزم التشبيه. فلهذا تجد
أن إثبات الصفات يستلزم أن يكون الله عز وجل جسما. كونك تقول أن الله في العلو فهذا معناه أنه جسم وأنه حيز. نعم. فلهذا تجد هؤلاء،
قال: فلهذا تجد هؤلاء يسمون من أثبت العلو ونحوه مشبها، ولا يسمون من أثبت السمع والبصر والكلام ونحوه مشبها، كما يقوله صاحب الإرشاد وأمثاله.
صاحب الإرشاد مؤلف ابن الحاشية الجويني رحمه الله.
قال: وكذلك قد يوافقهم على القول بتماثل الأجسام القاضي أبو يعلى وأمثاله من مثبتة الصفات والعلو، ولكن هؤلاء قد يجعلون العلو صفة خبرية، كما هو أول قولي القاضي أبي يعلى، فيكون الكلام فيه كالكلام في الوجه. وقد يقولون إن ما يثبتونه لا ينافي الجسم كما يقولونه في سائر الصفات. والعاقل إذا تأمل وجد الأمر فيما نفوه كالأمر فيما أثبتوه ولا فرق.
هذا هو الواقع، أثبتوا الصفات وقالوا أنها لا تقتضي التشبيه ولا الجسمية، ونفوا صفات بحجة لزعمهم أنها تقتضي التشبيه والجسمية. نعم. الآن الرد على هذه الشبهة.
قال رحمه الله: أصل كلام هؤلاء كلهم على أن إثبات الصفات يستلزم التجسيم، والأجسام مماثلة، والمثبتون يجيبون عن هذا تارة بمنع.
وعلى هذا إذا أثبتت صفة لله فمعناه أنك أثبتت أن الله جسم والمخلوق جسم والأجسام متماثلة، إذن أثبت التماثل أو التشبيه. واضح يا أخوان؟ يقول: وأصل كلام هؤلاء كلهم على أن إثبات الصفات يستلزم التجسيم، والأجسام متماثلة، والمثبتون يجيبون عن هذا تارة بمنع المقدمة الأولى، ما هي؟ أن إثبات الصفات يستلزم التجسيم، وتارة بمنع المقدمة الثانية، وهي أن الأجسام متماثلة. نعم. وتارة بمنع كلتا المقدمتين، وتارة بالاستفصال. نعم. أكمل الشيخ.
قال رحمه الله: ولا ريب أن قولهم بتماثل الأجسام قول باطل، سواء فسروا الجسم بما يشار إليه أو بالقائم بنفسه أو بالموجود أو بالمركب من الهيولة والصورة
أو المركب
من الهيولة والصورة ونحو نعم. ذلك. فأما إذا فسروه
هذه الهيولة كلمة يونانية يعني بمعنى الشكل، فهم فرق عندهم بين الصورة والشكل، واضح؟ وهذه ما ذكرت لكم العلماء يقول الله عز وجل قد أغلانا عن هذه الألفاظ بألفاظ الكتاب والسنة. نعم.
قال رحمه الله: فأما إذا فسروه بالمركب من الجواهر المفردة على أنها متماثلة، فهذا يبنى على صحة ذلك وعلى إثبات الجواهر المفردة وعلى أنها متماثلة، وجمهور العقلاء يخالفونهم في ذلك. والمقصود أنهم يطلقون التشبيه على ما يعتقدونه تجسيما بناء على تماثل الأجسام، والمثبتون ينازعون في اعتقادهم كإطلاق الرافضة للنصب على من تولى أبا بكر وعمر رضي الله عنهما بناء على أن من أحبهما فقد أبغض علي رضي الله عنه، ومن أبغضه فهو ناصبي، وأهل السنة ينازعونه في المقدمة الأولى. ولهذا يقول
ينازعون في أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما وأرضاهما من تولاهما لا يستلزم من ذلك أن يكون سبابا لعلي رضي الله عنه وأرضاه، واضح يا إخوان؟ فهؤلاء شابه الرافضة بمثل هذه المقدمات الإلزامات، ولهذا يقول هؤلاء. الحين يرجع لمن؟ لمعطلة الصفات. نعم، إن الشيئين لا يشتبهان من وجه ويختلفان من وجه، وأكثر العقلاء على خلاف ذلك، أن الشيئين يختلفان من وجه ويختلفان من وجه. وقد بسطنا الكلام على هذا في غير هذا الموضع، وبينا فيه حجج من يقول بتماثل الأجسام، هذا في درء التعارض رحمه الله، وحجج من نفى ذلك، وبينا فساد قول من يقول بتماثلها، أي تماثل الأجسام. هل الأجسام فعلا متماثلة؟ أفضل ما هي متماثلة. وأيضا فالاعتماد بهذا الطريق على نفي التشبيه اعتماد باطل، وذلك أنه إذا ثبت تماثل الأجسام فهم لا ينفون ذلك إلا بالحجة التي ينفون بها الجسم، وإذا ثبت أن هذا يستلزم الجسم وثبت امتناع الجسم كان هذا وحده كافيا في نفي ذلك، لا يحتاج نفي ذلك إلى نفي مسمى التشبيه، لكن نفي الجسم يكون مبنيا على نفي هذا التشبيه، بأن يقال لو ثبت له كذا وكذا لكان جسما، ثم يقال والأجسام متماثلة فيجب اشتراكها فيما يجب ويجوز ويمتنع. شوف رجع الكلام الأول، وهذا ممتنع عليه، لكن حينئذ يكون من سلك هذا المسلك معتمدا في نفي التشبيه على نفي التجسيم، فيكون أصل نفيه نفي الجسم، وهذا مسلك آخر سنتكلم عليه إن شاء الله تعالى. وإنما المقصود الآن في الهامش الطريقة الصحيحة في النفي، الآن يبدأ بالطريقة الصحيحة في أو الضابط الصحيح في باب الإثبات والنفي. قال رحمه الله: وإنما المقصود هنا أن مجرد الاعتماد في نفي ما ينفى على مجرد نفي التشبيه لا يفيد، إذ ما من شيئين إلا ويشتبهان من وجه ويفترقان من وجه، بخلاف الاعتماد على نفي النقص والعيب ونحو ذلك مما هو مقدس عنه، فإن هذه طريقة صحيحة، ونحو ذلك مما هو مقدس عنه، يعني مما هو منزه عنه سبحانه، اللي هو النقص والعيب. قال: وكذلك إذا أثبت له صفات الكمال ونفي مماثلة غيره له فيها، ونفي مماثلة غيره له فيها، فإن هذا نفي المماثلة فيما هو مستحق له، وهذا حقيقة التوحيد، وهو أنه لا يشركه شيء من الأشياء فيما هو من خصائصه، وكل صفة من صفات الكمال فهو متصف بها على وجه لا يماثله فيه أحد. ولهذا كان مذهب سلف الأمة وأئمتها إثبات ما وصف به نفسه من الصفات ونفي مماثلته لشيء من المخلوقات. فإن قيل إن الشيء إذا شابه غيره بالوجه جاز عليه ما يجوز عليه من ذلك الوجه، ووجب له ما وجب له، وامتنع عليه ما امتنع عليه، قيل هب أن الأمر كذلك، ولكن إذا كان ذلك القدر المشترك لا يستلزم إثبات ما يمتنع على الرب سبحانه وتعالى ولا نفي ما يستحقه لم يكن ممتنعا، كما إذا قيل إنه موجود حي عليم سميع بصير، وقد سمى بعض المخلوقات حيا عليما سميعا بصيرا، فإذا قيل يلزم أن يجوز عليه ما يجوز على ذلك من جهة كونه موجودا حيا عليما سميعا بصيرا، قيل لازم هذا القدر المشترك ليس ممتنعا على الرب تعالى، فإن ذلك لا يقتضي حدوثا ولا إمكانا ولا نقصا ولا شيئا مما ينافي صفات الربوبية. واضح يا إخوان؟ وذلك أن القدر المشترك هو مسمى الوجود أو الموجود أو الحياة أو الحي أو العلم أو العليم أو السمع والبصر أو السميع والبصير أو القدرة أو القدير. والقدر المشترك مطلق كلي لا يختص بأحدهما دون الآخر، فلم يقع بينهما اشتراك لا فيما يختص بالممكن المحدث ولا فيما يختص بالواجب القديم سبحانه وتعالى، فإنما يختص به أحدهما يمتنع اشتراكهما فيه. واضح يا إخوان؟ الآن علم الله وعلم المخلوق. علم، إذا قلت علم، هذه كلمة علم أو كلمة الحياة مشترك لفظ، واضح؟ الحياة صفة للخالق وللمخلوق، صفة لكل ما هو حي، أليس كذلك؟ لكن إذا أضيفت الحياة للخالق دل، إذا قيل حياة الله دلت هذه الإضافة على حياة خاصة، خاصة لها خصائص، من خصائصها أنها غير مسبوقة بعدم ولا يلحقها موت. واضح يا إخوان؟ هذه الخصائص لا يشاركه فيها من؟ المخلوق الحي، مع أنك تصفه بأنه إيش؟ حي وأنه ذو حياة، واضح؟ لكنها حياة ناقصة مسبوقة بعدم ويلحقها موت. واضح يا إخوان؟ فإذا حصل اشتراك لفظي لا يلزم الاشتراك في خصائص صفات الله سبحانه وتعالى. قال فإذا كان القدر المشترك الذي اشترك فيه صفة كمال كالوجود، ها الله عز وجل موجود والمخلوق موجود، لكن وجود الخالق يختلف عن وجود المخلوق، كالوجود والحياة والعلم والقدرة، ولم يكن في ذلك ما يدل على شيء من خصائص المخلوقين، لا نصف الله عز وجل بعلم كعلم المخلوق مسبوق بعدم ويلحقه نسيان، ها، أو أنه علم قاصر مقصور، لا، كما لا يدل على شيء من خصائص الخالق لم يكن في إثبات هذا محذور أصلا، بل إثبات هذا من لوازم الوجود، فكل موجودين لا بد بينهما من مثل هذا، ومن نفى هذا لزمه تعطيل وجود كل موجود. ولهذا لما اطلع الأئمة على أن هذا حقيقة قول الجهمية سموهم معطلة، يعني حقيقة كلامهم إيش؟ نفي وجود الله سبحانه وتعالى. وكان جهم ينكر أن يسمي الله شيئا، لا يسمي الله عز وجل شيء، وربما قالت الجهمية هو شيء لا كالأشياء، فإذا نفى القدر المشترك مطلقا لزم التعطيل التام. والمعاني التي يوصف بها الرب سبحانه كالحياة والعلم والقدرة بل الوجود والثبوت والحقيقة ونحو ذلك تجب له لوازمها، فإن ثبوت الملزوم يقتضي ثبوت اللازم، وخصائص المخلوق التي يجب تنزيه الرب عنها ليست من لوازم ذلك أصلاً، بل تلك من، يعني مثلا خصائص المخلوق أنه وهو حي مثلا ينام، وأنه يأكل، وأنه يشرب، وأنه يمرض، وأنه يموت، ليس كذلك؟ فهذه اللوازم لا تثبت لله سبحانه وتعالى. قال بل تلك من لوازم ما يختص بالمخلوق من وجود وحياة وعلم ونحو ذلك، والله سبحانه منزه عن خصائص المخلوق وملزومات خصائصه. وهذا الموضوع فهما جيدا وتدبره زالت عنه عامة الشبهات، وانكشف له غلط كثير من الأذكياء في هذا المقام، وقد بسط هذا في مواضع كثيرة، وبين فيها أن القدر المشترك الكلي لا يوجد في الخارج إلا معينا مقيدا. في شيء اسمه حياة دون أن تستنسبها لشيء، ها؟ لا بد أن تحددها، تقيدها، تعينها، تقول حياة الخالق، حياة المخلوق. يقول أن معنى اشتراك الموجودات في أمر من الأمور هو تشبيهها من ذلك الوجه، وأن ذلك المعنى العام يطلق على هذا وهذا، لا أن الموجودات في الخارج يشارك أحدها الآخر في شيء موجود فيه، بل كل موجود متميز عن غيره بذاته وصفاته وأفعاله. تقول الإنسان موجود والبعير موجود، صح؟ كونك أثبت اشتراك الإنسان والبعير في هذا الوجود معناه أن يتماثلان في بقية الصفات، هاي أخوان؟
لا.
يقول وأن معنى اشتراك الموجودات في أمر من الأمور هو تشبيهها من ذلك الوجه، واضح؟ لا أن الموجودات في الخارج يشارك أحدها الآخر في شيء موجود فيه، بل كل موجود متميز عن غيره بذاته وصفاته وأفعاله. تقول الإنسان حي والبعير حي، والإنسان سميع والبعير سميع، والإنسان بصير والبعير أيضا بصير. هل يعني هذا كثرة أوجه الاشتراك بينهما تقتضي المماثلة أن الإنسان مثل البعير؟ لا يا أخوان، ولله المثل الأعلى. فالله سبحانه وتعالى من باب أولى كونك تقول المخلوق سميع والخالق سميع، والخالق سبحانه بصير والمخلوق بصير، والخالق حي والمخلوق حي إلى آخره، لا يستلزم المماثلة وإن حصل اشتراك في هذه الأشياء. قال ولما كان الأمر كذلك كان كثير من الناس يتناقض في هذا المقام، فتارة يظن أن إثبات القدر المشترك يوجب التشبيه الباطل، فيجعل ذلك له حجة فيما يظن نفيه من الصفات حذرا من ملزومات التشبيه، وتارة يتفطن أنه لا بد من إثبات هذا على كل تقدير، فيجيب به فيما يثبته من الصفات لمن احتج به من النفاق. الآن شيخ الإسلام رحمه الله سيذكر أمثلة لهذه التناقضات في هذا الباب. قال لو تقرأ شيخ أحمد، بس حاول تقرأ نفس الطريقة كذيها بالترسل عسى ربي يحفظك.
نعم. قال رحمه الله ولكثرة الاشتباه في هذا المقام وقعت الشبهة في أن وجود الرب هل هو عين ماهيته أو زائد على ماهيته، وهل لفظ الوجود مقول بالاشتراك اللفظي أو بالتواطؤ أو التشكيك، كما وقع الاشتباه في إثبات الأحوال ونفيها، في أن المعدوم هل هو شيء أم لا، وفي وجود الموجودات هل هو زائد على ماهيتها أم لا. وقد كثر من أئمة النظار الاضطراب والتناقض في هذه المقامات، فتارة يقول أحدهم القولين المتناقضين ويحكي عن الناس مقالات ما قالوه، وتارة يبقى في الشك والتحير. وقد بسطنا من الكلام في هذه المقامات وما وقع من الاشتباه والغلط والحيرة فيها لأئمة الكلام والفلسفة ما لا تتسع له هذه الجمل المختصرة، وبينا أن الصواب هو أن وجود كل شيء في الخارج هو ماهية الموجود في الخارج، بخلاف الماهية التي في الذهن فإنها مغايرة للموجود في الخارج، وأن لفظ الوجود كلفظ الذات والشيء والماهية والحقيقة ونحو ذلك، وهذه الألفاظ كلها متواطئة. وإذا قيل إنها مشككة لتفاضل معانيها فالمشكك نوع من المتواطئ العام الذي يراعى فيه
قلت لكم قبل قليل أن المتواطئ هي لتشترك في اللفظ وتتفق في المعنى، وأما المشكك فهي يعني يحصل فيها اتفاق عام لكنها تتفاضل كما قالوا لتفاضل معانيها. فإذا قلت النور مثلا هذا لفظ مشكك، ها؟ يعني من المعاني المشككة. إذا قلت نور الشمس ونور المصباح كلاهما نور، ها؟ فإذا قلت نور يحصل عندك نوع من الشك، هل هو نور قوي، نور ضعيف، نور إلى آخره. نعم شيخ، كان الشيخ فلاح حفظنا هذه يعني. ونسبة الألفاظ للمعاني خمسة أقسام بلا نكران: تواطؤ، تراتب، تشكك، ونسيت البقية سبحان الله، والاشتراك عكسه التراتب. نعم، أو هكذا. نعم شيخ.
قال رحمه الله: في المشكك نوع من المتواضع العام الذي يراعى فيه دلالة اللفظ على القدر المشترك، سواء كان المعنى متفاضلا في موارده أو متماثلا. وبينا أن المعلوم شيء أيضا في العلم والذهن لا في الخارج، فلا فرق بين الثبوت والوجود، لكن الفرق ثابت بين الوجود العلمي والعيني، مع أن ما في العلم ليس هو الحقيقة الموجودة، ولكن هو العلم التابع للعالم القائم به. وكذلك الأحوال التي تتماثل فيها الموجودات وتختلف لها وجود في الأذهان، وليس في الأعيان إلا الأعيان الموجودة وصفاتها القائمة بها المعينة، فتتشابه بذلك وتختلف به. وأما هذه الجمل المختصرة فإن المقصود بها التنبيه على جمل مختصرة جامعة، من فهمها علم قدر نفعها وانفتح له باب الهدى وإمكان إغلاق باب الضلالة، ثم بسطها وشرحها له مقام آخر، إذ لكل مقام مقال. والمقصود هنا أن الاعتماد على مثل هذه الحجة فيما ينفى عن الرب وينزه عنه كما يفعله كثير من المصنفين خطأ لمن تدبر ذلك، وهذا من طرق النفي الباطلة.
نعم، هذه مثل ما ذكرت لكم أنها ثلاثة أمور. هنا مسائل، وهي: هل وجود الرب هل هو عين ماهيته أو أمر زاد على ماهيته؟ هل لفظ الوجود يعني مقول بالاشتراك اللفظي أو التواطؤ أو التشكيك؟ ما الأحوال، ما معنى الأحوال، وما حكم إثباتها ونفيها لله عز وجل؟ هل المعدوم شيء أم ليس بشيء؟ هذه أيضا مسألة. هل وجود الموجودات زائد على ما هي فيها أو لا؟ يقول هنا جزاه الله خير المرتب، قال: الصواب هو أن وجود الرب سبحانه هو عين ماهيته في الخارج، وكذا وجود كل موجود في الشاهد فهو عين ماهيته. والصواب هو أن لفظ الوجود متواطئ مشكل، والأحوال عند القائلين بها هي كون الصفة قائمة بالذات، فهي عبارة عن نسبة الصفة إلى الموصوف، وتسمية صفات الله سبحانه وتعالى أحوالا قال به بعض المعتزلة. والصحيح أن الأحوال لا وجود لها إلا في الذهن، أما في الشاهد فلا يوجد إلا الذوات وصفاتها القائمة بها. والصواب أن المعلوم شيء بالنسبة للعلم به وكونه متصورا في الذهن، أما أنه موجود في المشاهد، موجود في الخارج، فلا. والصواب كذلك أن وجود الموجودات هو عين ماهيتها الخارجة. هذا باختصار ما يتعلق بهذه القاعدة، وهي أن الضابط الصحيح في النفي والإثبات هو إثبات ما أثبته الله نفسه في كتابه أو أثبته له النبي صلى الله عليه وسلم من غير تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل ولا تأويل. نكتفي بهذا يا إخوان، ننتقل لإيه؟ العمدة، هي القاعدة السادسة من أصعب القواعد، مع أن لو تأملها الخلاصة اللي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية تغني عن كثير مما جرى فيه البحث، رحمه الله رحمة الله سبحانه. من يسمع الأحاديث اللي أمس؟ منو ما معك نسختك؟ منو ما معك نسخة شيخ؟
نسيتها.
قدر الله. ها، من يسمع؟ يلا شيخ.
عن عبادة بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي فكنت في الصف الثاني أو الثالث. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. أن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من خلط الكبائر. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم تسحر فإن في السحر بركة.
هاشم
عن عبادة بن
نبي حديث دخول الخلاء
عن أنس بن مالك رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث
حديث تسحروا
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة
حديث أمر بلال
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال
عن
أنس بن مالك رضي الله عنه قال أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة
حديث
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في صلى على النجاشي وكنت في الصف الثاني او الثالث
جميل تعطينا
حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب رواه الجماعة
قلنا هذا الحديث هو الحديث
الوحيد لعبادة
المسند والذي في العمدة والذي اتفق عليه أيضا الشيخ ترى حديث من دخل إذ كان يدخل خلاء رواه الجماعة كذلك حديث أمر بلال رواه الجماعة واضح يا أخوان قال رحمه الله تعالى عن أنس حديث 133 صفحة 49 133 عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم صحيح 49 رقم الحديث 133
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا تم صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة